قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سير الأعلام النبلاء كالشمس الساطعة ضياء نور إخلاص ووفاء فخر للأمة وسنا سير الأعلام النبلاء سير الأعلام النبلاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فموعدنا مع ترجمة عالم فذ من علماء الإسلام في القرن الأول الهجري، وهو أبو قلابة عبد الله ابن زيد البصري الجرمي، يعرفه أهل الحديث جيدا، فهو من سادات التابعين وإمام من أئمة الهدى المتقين، وكان كثير الحديث، وكان له ديوان بالشام. مولده كان بالبصرة وديوانه بالشام. يقول عنه الذهبي رحمه الله: هو الإمام شيخ الإسلام. وهذه تزكية ضخمة عظيمة جدا من إمام كالإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. وكان أبو قلابة كاتبا، يعني يكتب ما يحدث به، حتى ترك خلفه حمل بعير كتبا كلها حدثني فلان أخبرني فلان. وكان صديقا لبلديه محمد ابن سيرين، ومحمد ابن سيرين كذلك من أعلام الدنيا في زمانه. وذكر أبو قلابة عنده فقال: ذاك أخي حقا. فكان بينهما مؤاخاة عظيمة، وكلاهما كان من أئمة هذا الشأن. وكذلك من تلاميذه أيوب ابن أبي تميم السختياني. وذكر عند أيوب أبو قلابة فقال: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب، كان من الفقهاء ذوي الألباب أصحاب العقول، لأن هناك فقيه لا عقل له، هو فقيه يحفظ مسائل العلم ومسائل الدين لكن لا حكمة لديه، ولكن أبا قلابة كان فقيها من أصحاب العقول وذوي الألباب. ثم قال أيوب: إني وجدت أعلم الناس بالقضاء أشد منه فرارا. أعلم الناس بالقضاء والحكم بين الناس والفصل في النزاعات والخصومات أشد الناس فرارا منه، حتى لا يعين. انظروا إلى واقع الأمة اليوم، لا يتصدر لهذا المنصب إلا جاهل غالبا، غالبا لا يتصدر لهذا المنصب إلا جاهل. كان السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم يهربون بل ويمعنون في الهرب، ويستثرون الأعوام تلو الأعوام حتى لا يحملوا على تولي القضاء. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ضرب حتى يتولى القضاء، ضرب حتى يتولى القضاء وهو يرفض. وجيء بسفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو كوفي من العراق إلى السلطان ليحمله على تولي القضاء. قال يا إمام أنظرني حتى أنظر في أمري. قال لك ذلك، وترك حذاءه وانصرف، ثم رجع إليه على التو فأخذ حذاءه وانصرف، فتفطن لذلك أو فطن لذلك أحد الحاضرين، فقال أيها الوالي إن سفيان لا يأتيك. قال إنما وعدنا والرجل رجل صدق. قال لقد وعدك أن يرجع ورجع، فأخذ نعله وانصرف. وكان سفيان يسمح لريقه أن ينزل في مجلس السلطان حتى يفهم السلطان أنه رجل لا علاقة له بالعلم، ولكن السلطان يعرف أن هذه حيلة من سفيان ليرحمه الوالي من تولي هذا المنصب. هذا المنصب اليوم وأقل منه تدفع فيه مئات الآلاف من الريالات والدولارات والجنيهات حتى يتولى منصبا هو ليس له بأهل. انظروا إلى سلفنا رضي الله تعالى عنهم، مع إمكانياتهم كانوا يهربون، ونحن مع جهلنا الفاضح نقتحم ونرتشي ونسمح للرشوة أن تكون سائدة بيننا، ونحن نقصر عن كل مهمة برز فيها السلف رضي الله تعالى عنهم. قال أيوب: وما أدركت بهذا المصر أعلم بالقضاء من أبي قلابة ولا أهرب له منه. يعني مع علمي الشديد جدا بهذا الباب من العلم، باب القضاء والفصل في النزاع بين الناس، إلا أنه كان يهرب منه قدر استطاعته. زهد وورع، بل أي زهد وأي ورع. وعن أيوب: ذكر أبو قلابة للقضاء فهرب حتى أتى اليمامة يستتر. قال: فلقيته بعد ذلك فقلت له في ذلك، فقال أبو قلابة: ما وجدت مثل القاضي العالم إلا كمثل رجل وقع في بحر فما عسى أن يسبح حتى يغرق. الرجل إذا تولى القضاء كأنما ركب سفينة فغرقت به في البحر. شيء عظيم جدا أن يهرب الإنسان من موطن المسؤولية التي تحرجه بين يدي المولى عز وجل يوم القيامة. وقد أدرك أبو قلابة عمر بن عبد العزيز وأدرك خلافته، وتوفي سنة 400. وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول: لن تزالوا بخير ما دام هذا فيكم أو مثل هذا فيكم. يعني تصور أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يزكي هذا الجبل العلم من أعلام الأمة، ويقول لا تزال الأمة بخير ما دام فيها أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. وقال أيوب بن أبي تميم السختياني وتلميذه: أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء، أصحاب البدع وأصحاب الضلالات نهينا أن نجالسهم، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم، مجرد الكلام معهم ممنوع، لأن القلب ضعيف والأذن مدجاجة، فربما سمعت من أصحاب البدع شيئا فوقر في قلبك تضيع فورا تنتهي. لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، يقلبوكم تماما عن دينكم وعن استقامتكم. فهذا أبو قلاب البصري رحمه الله ينهانا أن نقترب منهم، لأنهم كالجرب وزيادة، كالجرب، والجرب يعدي البدن، ولكن الضلالة تفسد القلب، فأيهما أشد خطرا على الإنسان. وعن أيوب قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، قال فاعلم أنه ضال. رجل ضال إذا كنت تحدثه بالسنة قال رسول الله وهو يقول لك لا دعني من السنة، أنا رجل قرآني، أنا رجل بتاع قرآن، يقول فاعلم أنه رجل ضال، لأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. فهؤلاء الذين يقولون ويزعمون أنهم أهل قرآن، فالقرآن منهم براء، القرآن منهم براء، ودين الله عز وجل كتاب وسنة وإجماع، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فمن قال الدين قرآن بغير سنة فليس من الدين في شيء، ومن قال الدين السنة بغير قرآن فليس من الدين في شيء، حتى يقول الدين قال الله قال رسوله أجمع أهل العلم، فهذا هو دين الله عز وجل. فيقول أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضل. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله، وهو من سادات أهل السنة ومن سادات السلفيين في زمانه، يقول: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب وأحاديث الآحاد وهات العقل، تلك مصيبة عظيمة. الأول يقول دعنا من السنة وهات القرآن، هذا يقول دعنا من القرآن والسنة وهات العقل، حتى عبدوا العقل من دون الله عز وجل. ويقول قائلهم في مقدمة كتاب السيرة له، يقول: ولي أن أقول، أو قال ولي أن أرد حديثا ولو كان في الصحيحين لأنه لا يتفق مع عقلي، ولي أن أقبل حديثا ولو كان مكذوبا موضوعا ما دام يتفق مع عقلي. أهذا دين؟ أهذا أصل يمكن للمسلم أن يحيا به وأن يزعم أنه مسلم؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا السخف؟ هذه أصول ربانية؟ هذا دين يمكن أن يتعبد الإنسان به ربه حتى يلقى الله تبارك وتعالى؟ فيقول: إذا سمعتم الرجل يقول هات العقل فاعلم أنه أبو جهل، فاعلم أنه أبو جهل، لأن أبا جهل ما رد الدين إلا بعقله. وإذا رأيت السالك التوحيدي أي الصوفي يقول دعنا من النقل، أي من قال الله وقال رسوله وأجمع أهل العلم، ومن العقل، يقول دعنا من النقل والعقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه أي خفت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. هكذا يقول الذهبي في الجزء الرابع صفحة 472. فهذا كلام متين جدا في التمسك بالسنة على هدي سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، ونبذ كل البدع وكل الأصول التي لا تمت إلى الدين بصلة.
سير الأعلام بنا
وكان أبو قلابة رجل مجاب الدعوة، كان إذا دعا الله تبارك وتعالى أجاب الله تعالى دعاءه، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. عطش أبو قلابة يوما وهو صائم، فدعا الله عز وجل فأظلته سحابة وأمطرت على جسده فذهب عطشه، فذهب عطشه. وكرامات الأولياء جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة، كرامات الأولياء أن الله تبارك وتعالى يجري الكرامة على يد أوليائه، على يد أوليائه ليثبت لهم الولاية في الخلق، فهي جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولما مات أبو قلابة بالشام أوصى بكتبه لتلميذه أيوب ابن أبي تميمة السختياني فحملت إليه. أبو قلابة ممن ابتلي ابتلاء شديدا في بدنه ودينه، وأريد على القضاء فهرب إلى الشام، فمات بعريش مصر سنة 400، وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، وهو مع ذلك حامد شاكر. قصة موته أوردها الإمام ابن حبان البصري في كتاب الثقات في أول المجلد الخامس، قال نقلا الأوزاعي عن عبد الله بن محمد قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، وكان رابطنا يومئذ عريش مصر، مدينة العريش كان يرابط فيها للجهاد. قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة، مكان بين جبلين، وفي البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة سليمة إلا لسانه، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال الأوزاعي: قال عبد الله: قلت: والله لآتين هذا الرجل ولأسألنه أن له هذا الكلام، يعني كيف يحمد ربه، كيف يحمد ربه بهذه المحامد العظيمة وقد ذهبت كل جوارحه وماتت إلا لسانه، أفهم أم علم أم إلهام ألهم؟ قال: فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت: سمعتك وأنت تقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ قال أبو قلابة: وما ترى ما صنع ربي، والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا. يعني رجل ليس له من بدنه إلا جارحة واحدة وهو يحمد ربه عليها. الآن الرجل لو أصيب ببرد أو سخونية يتسخط على الله عز وجل، ليه يا رب عملت فيها كده؟ انظروا إلى هذا الدرس العظيم والعظيم جدا من الصبر والشكر لهذا الإمام. فيقول: ولكن يا عبد الله إذ أتيتني، يعني كونك جت لي إليك حاجة، قد تراني على أي حالة أنا لست أقدر لنفسي على ضرر ولا نفع، ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي يوضيني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ 3 أيام فتحسسه لي رحمك الله. هذا الرجل أبو قلابة كان معه ولده ابنه، ولكنه ذهب منذ 3 أيام ولم يرجع إليه، فطلب من هذا الزائر له أن يبحث له عن الولد. قال الزائر: عبد الله بن محمد. فقلت: والله ما مشى أحد في حاجة أحد كان أعظم عند الله أجرا ممن مشى في حاجتك. فمضيت في طلب الغلام، فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل، فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه، فاسترجعت وقلت: إن لي وجه رقيق آتي به الرجل. أنا ما عادش لي وش أرجع للرجل ده أقول له إيه. قال: فبينما أنا مقبل على الرجل إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتيت سلمت عليه فرد علي السلام، فقلت أو فقال لي: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ما فعلت في حاجتي؟ فقلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال: بل أيوب النبي. قلت: هل علمت ما صنع الله به؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده؟ قال: بلى. قال: قلت: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت: لم يرضى منه ذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبابه، أو أوحش منه أقربائه وأحبابه. قال: نعم. قلت: فكيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت: فلم يرضى منه ذلك حتى صيره غرضا لمارة الطريق، هل علمت ذلك عنه؟ قال: نعم. قلت: فكيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. أوجز يرحمك الله، خلصني، قل لي بقى ماذا تريد مني بهذا الكلام. قلت له: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل قد افترسه سبع فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. فقال المبتلى عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي: الحمد لله. انظر في هذا الموطن العصيب يحمد الله بمجرد أن يسمع المصيبة. قال: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار. ثم استرجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وشهق شهقة فمات منها. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، عظمت مصيبتي، رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع، وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع، فسجيته بشملة كانت عليه، أي بثوب كان عنده، وقعدت عند رأسه باكية، فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي 4 رجال فقالوا: يا عبد الله ما حالك وما قصتك؟ فقصصت عليهم قصتي وقصته، فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه علنا نعرفه. فكشفت عن وجهه فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة ويديه أخرى ويقولون: بأبي، عين طالما غضت عن محارم الله، وبأبي، جسم طالما كان ساجدا لله
والناس نيام، فقلت من هذا يرحمكم الله؟ قالوا هذا أبو قلابة الجرمي صاحب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه، فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطي، فلما أنجن علي الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة، وعليه حلتان من حلل الجنة، وهو يتلو الوحي في قول الله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فقلت: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: أنى لك هذا؟ كيف حصلت على هذه المنزلة العظيمة؟ قال: إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين الشاكرين الخاشعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
سير الأعلام المبنى كالشمس الساطعة ضياء، نور إخلاص ووفاء